بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها جوانب من السيرة النبوية العاطرة ونسقطها على واقعنا كما تعودنا ذلك في سائر الحلقات. وفي هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، نحاول أن نلقي الضوء على التعامل مع رمضان في السيرة النبوية، ونعرف كيف نتعامل مع هذا الشهر كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنهم يعلمون عظم فضله وأجره، ويعلمون أنه ركن من أركان هذا الدين، وله بركته وأسراره وفضائله، فيحرصون على أدائه كأحسن ما يكون الأداء. إنه شهر الصيام والقيام، شهر العبادة والتقوى، شهر العمل الصالح المطالب به المسلم في كل أيامه وأسابيعه وشهوره، ولكن لرمضان نكهة خاصة في الجانب الروحي الذي يشد المسلم إلى دينه ويجذبه إلى طاعة ربه لحصول الأجر ومغفرة الذنب الذي قد يكون وقع فيه بسبب غفلاته في سائر الشهور قبله. وإن شاء الله نتناول في هذه الحلقة الموقف العظيم الذي وقفه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من رمضان، في آخر يوم من رمضان من شعبان، في أحد الأعوام، وخطب في الناس يبين لهم عظم هذا الشهر الذي أظلهم ونزل بساحتهم، وهم جديرون أن يعرفوا قدره وأهميته ويعملوا بمقتضى أمر الله فيه من الحرص على حصول التواب والفضل العظيم. فرمضان موسم من مواسم الخيرات للمسلم، كما هو شأن سائر أركان الإسلام وعباداته، كلها توثق صلة العبد بربه ليتحقق ما يصبو إليه ويدفع ربه عنه من الأذى والخطر ما لا يخطر له على بال. فنسأل الله أن يكون رمضان هذا مباركا علينا وعلى المسلمين، وبالنصر المؤذر على الظالمين المعتدين الذين تربصوا بالغرب الليبي منذ سنة وأكثر، واعتدوا على بعض المدن في شرقي البلاد وجنوبها سنوات وسنوات بدعم إجرامي من بعض البلاد العربية التي جدير بها أن تلقب عبرية وليست عربية. دفعوا من أموال خزائنهم ومصارفهم الربوية وضرائب شعوبهم ما أنفقوه على زهق أرواح الليبيين، يزعمون ظالما معتديا وآثما كاذبا يسعى لامتلاك البلاد وكأنها ليس بها أنيس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان هذا موسما للنصر عليه وعلى أتباعه وجنوده، وقد بدت أوائل هذا النصر تلوح بحول الله وطوله، مد الله له في الأجل ومد الله له في العمل الخطير هذا الإجرامي ليتبوأ بذلك مكانه اللائق مع فرعون وهامان وقارون. وحينما علم الله سبحانه وتعالى عجزنا وضعفنا واجتماع الدول الكبرى بمؤسساتها وهيئاتها ووسائل إعلامها وبكل ما تملكه من وسائل الحرب والدمار، نشر الله سبحانه وتعالى في العالمين وفي الدنيا بأسرها هذا الوباء الخطير، وباء كورونا الذي صرف سوءهم عنا وسوء صنيعتهم، يتحقق لنا النصر بإذن الله وليشفي صدور المؤمنين المرابطين في الثغور معهم ربهم سبحانه وتعالى، يمدهم بمدده ويدفع عنهم خطر المعتدين. فالله سبحانه وتعالى الذي فرض رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام ولم يحترمه الطاغية العام الماضي فجاء بقضه وقضيضه يدمر ويخرب مستعينا بكل ظالم وكافر، فمن قضى عام إلا والله سبحانه وتعالى أظهر عقوبته في الخافقين للليبيين ينصرهم بهتك ستر الكافرين ونصرة المظلومين في ليبيا وفي غيرها في واقع الأمر. فما دبر بليل لاقتناص المسجد الأقصى وافتكاكه من الفلسطينيين ومحاولة تخريب الحرمين الشريفين وإفساد الدعوة إلى الله وإدخال الفجور والمعاصي على كل زائر لبيت الله ومؤذن لفريضة أو سنة في بيت الله وفي حرم نبيه صلى الله عليه وسلم، أرسل الله هذا الوباء ليشغل المجرمين وينبههم إلى سوء صنيعهم وإلى خطر رمضان المبارك، خطره على كل ظالم. وحرمته التي ينبغي أن تراعى، وإذا ما انتهكت جاء القصاص من الله نقمة من الظالم المعتدي والعاصي المتكبر ليرجعوا إلى الحق ويعترفوا بالخطأ ويطلبوا التوبة من الله. لقد رأينا دولا انقطع فيها الأذان منذ 1000 سنة تقريبا كأسبانيا، ودول يرفع فيها الأذان في داخل المسجد ولا يسمح للمؤذن أن يخرج صوته إلى خارجه. رأيناها تعلن صراحة بأنها لا تمانع في ارتفاع الأذان والتكبير والتهليل لعل الله يرفع عنهم الوباء. لقد سعوا في حرب الله ورسوله سنين وسنين فرد الله كيدهم إلى نحورهم وسلم دينه وبلاد المسلمين، ولما بدا ضعف المسلمين في الدفاع عن أوطانهم وعما يؤمنون به وصاروا لقمة سائغة في أفواه الكافرين المجرمين كما حصل للمسلمين التركمانيين المستولى على بلادهم في الصين وما يفعل بهم من إغلاق مساجدهم ومنعهم من الصلاة حتى في بيوتهم والتطهر والوضوء والصيام والقيام بإدخال الجواسيس والعيون للدولة في كل بيت مسلم ليراقب مدى اهتمامهم بالقرآن وبالوضوء والصلاة وبالتزام الشعائر الإسلامية، بل رأينا الكافرين في الروهينجيا في ميانمار يحرقون البيوت وينكلون بالأسر والأفراد إلى غير ذلك مما يفعل بالفلسطينيين المسلمين في غزة وفي غير غزة منذ سنين وسنين عشرات السنين، والأمم المتحدة تراوغ كما تراوغ في كشمير التي تعدها بالانسلاخ عن الهند والاستقلال عنها، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. لما رأى الله سبحانه وتعالى ضعفنا وسلاء الأمم علينا وصرنا لقمة سائغة لهم، والحمد لله رب العالمين جاء القدر الإلهي والعناية الربانية والرحمة الإلهية فشغلهم بأنفسهم عنا، بل شغلوا حتى عما كانوا يرتضونه من الفساد الإجراء الخلقي والعمل الطالح الذي كانوا يرسفون في قيوده. لقد فقدوا كل الإمكانيات لأن يجيروا ما كانوا يفعلونه في سابق الأعوام من الفساد في الأرض وإفساد الأخلاق ومعاداة رب العالمين. إن هذه الرحمة الإلهية التي أنزلها الله بنا والحمد لله جدير بنا أن نقدرها حق قدرها في هذا الشهر المبارك، وأن نصمد صمود الطائعين الصادقين المخلصين لربهم في عبادتهم وفي هذا الركن الإسلامي المهم صيام رمضان وقيامه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شعبان قبل شهر رمضان خطبة بين فيها للمسلمين فضل هذا الشهر المبارك وحقيقته ليقفوا عند واجباتهم الشرعية ولا ينحرفون عنها ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يمنحهم من واسع فضله ما وعدهم به في هذا الشهر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في فضل شهر رمضان كما يرويها سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، غشيكم وجاءكم شهر فضله وبركته ليست كبقية الشهور، تفوق بقية الشهور، فالعاقل من يستفيد من هذه البركة ويعطي هذا الشهر قدره وحقه من التعظيم. يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. ويواصل قوله عليه الصلاة والسلام: شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا واحد من علائم عظم هذا الشهر وبركته، أنه فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا بشهادة القرآن الكريم حيث أنزل رب العالمين في حق هذه الليلة سورة بتمامها سميت سورة القدر. وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولنا إن شاء الله حديث عنها في أحد أسابيع هذا الشهر، فنحن نتناول في هذه الحلقة حقيقة شهر رمضان وعظم فضله وأجره وتوابه وفطنة المسلمين إلى حاجتهم أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون ومواجبهم نحوه بحيث لا يفقدون ثواب هذا الشهر ولا يذهب أدراج الرياح. ولنا في حلقات أخرى إن شاء الله الكلام عن شهر رمضان من حيث كونه موسما للدعاء والتضرع لله والتوبة، وحلقة أخرى من حيث كونه شهرا للانتصارات في غزوة بدر وفتح مكة، وهما من أعظم المشاهد في الإسلام. ثم عندنا حديث في إحدى الحلقات عن ليلة القدر ومغنمها الكبير وزكاة الفطر وما تحمل من الدلالة على التكافل بين المسلمين وعدم حرمان الفقير منهم حتى يفرح الجميع بعيدهم في آخر أيام هذا الشهر المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. وهو ما يبين حقيقة هذا الشهر وعظمه. ويقول أيضا بعد ذلك: جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. فهذا الشهر يشتمل على عملين: فريضة وسنة. أما الفريضة فهي صيامه، صيام نهاره من الفجر الصادق إلى غروب الشمس في نهاره طاعة الله سبحانه وتعالى وراحة للمعدة وتخفيفا عليها وتسوية للمسلمين ببعضهم غنيهم وفقيرهم وامتثالا لأمر الله. فالمسلم الغني كالمسلم الفقير في يوم رمضان، قد تكون ثلاجته في بيته ملأى بما لذ وطاب، ومطبخه عامر بكل ما تسوق إليه النفس والشهوة إلى الطعام، ولكنه يخرج إلى عمله ويخرج إلى الشارع وهو لا يزيل حاله عن حال الفقير المعدم الذي خرج وجوفه خال من كل طعام. بل قد يكون الغني والفقير في داخل بيته وبإمكانه أن تمتد يده إلى الطعام فلا يقدر على أن يأكل شيئا، لأنه يعلم أن ربه يراقبه وأنه إن فعل ذلك انتهك حرمة الشهر ووجب عليه التكفير عن ذلك بصيام شهرين متتابعين كفارة لما فعله من هذا الترخص والاعتداء على حرمة الشهر. إنه فعلا شهر عظيم مبارك، وشهر الواجبات الشرعية والإخلاص لرب البرية سبحانه وتعالى. فبصيامه يؤدي الإنسان فرضه وركن الإسلام المأمور بالقيام به، وبقيامه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فينال القرب من الله بكثرة الصلاة وتلاوة القرآن والتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى واستغفاره وتسبيحه. فما أعظمه من شهر يفعل فيه المسلم كل ذلك امتثالا لله. والعظمة تزيد وضوحا حينما نعلم من خطوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا عظيما في إعلاء شأن الفريضة التي يؤديها المسلم وشأن السنة التي يقوم بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. والحمد لله، فمن تقرب إلى الله بشيء من العمل الصالح كأداء لنافلة أو صدقة تطوع أو مساعدة من أي نوع كان غير واجبة عليه، ينقلب هذا العمل إلى أجر فريضة عظيمة أداها هذا المسلم فضلا من الله ونعمة. ومن أدى فيه فريضة يعظم أجرها وتضاعف له، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ويضاعف الله لمن يشاء، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم المتفضل الكريم الذي يغدق على عبده ما دام مواليا له معترفا بفضله عليه ساعيا في العمل الصالح إرضاء لله سبحانه وتعالى. ولله ما أذكى بعض المسلمين حيث نراهم في شهر رمضان وقد قرب موعد أداء زكاتهم فيبادرون إلى إخراجها في رمضان ليحصل لهم ثواب 70 فريضة. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يا الله، بعض أصحاب الأموال من الصالحين يعلمون أن الزكاة واجبة عليهم وربما كان وجوبها بعيد رمضان بشهر ونحو ذلك، فيبادرون إلى إخراجها في رمضان ليحصل لهم ثواب 70 فريضة من الزكاة. لا شك أن هذا يدل على ذكاء وفطنة من المسلم لنيل ثواب هذه المضاعفة الأضعاف المضاعفة لفريضة الزكاة. وما أكثر الأذكياء أيضا من المسلمين الذين يحرصون على أن يؤدوا العمرة في رمضان ليبلغوا بها ثواب الفريضة. وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بأن العمرة في رمضان تعد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ولكن المسلمين في هذا الزمان بعد وباء كورونا نجد المساجد قد عطلت، ومنها المسجد الحرام، ومنع الناس من دخولها، وهي فرصة سانحة لبعض المجرمين المفسدين الذين يريدون تخريب الإسلام وإخراج جيل لا يعرف له تصبيقا بأن سدوا أبواب الحرمين الشريفين بدعوى وباء كورونا. وإنما سلط الله وباء كورونا عليهم ليفضحهم، فهم حينما أرادوا تخريب الحرمين الشريفين وعبادة المسلمين فيهما بتهيئة الظروف المناسبة للهو والترفيه الحرام، وكأنهم يدعون أن الإسلام لا ترفيه فيه، الترفيه على المسلمين مطلوب، ولكنه ليس الترفيه الحرام الذي يجرؤ الفتيان والفتيات على اقتراف الإجرام والآثام والمروق عن الدين. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: في غيكم تعمهون، وبيته أكرم من أن يطأه أولئك المجرمون المفسدون لدينه، ولعلنا نشهد فيهم نقمة من ربنا بابتلائهم بهذا الوباء وصرف سوءهم عن الحرم الشريفين والمسجد الأقصى وسائر دار الإسلام. لقد رأينا صاغية من طغاة ليبيا جر عليها الحروب منذ سنين وسنين، وكان أول الهالكين بهذا الوباء ليصرف الله سوءه عن الإسلام والمسلمين وعن الليبيين ويفضح أتباعه وأعوانه ممن كانوا يتعلقون به ويدعون إلى اتباعه في هواه. وقد سلط المسؤولين الليبيين في مؤتمرهم من يضربهم بالعصي ويرميهم بالحجارة بدعوى أنهم لا حق لهم في البقاء في مراكزهم، مع أن المحكمة العليا شهدت لهم لا عليهم، وأن ما ادعاه من بطلان مدتهم إنما هو ادعاء لا أصل له من الشرع والقانون. فاللهم نصرك على الظالمين وعونك على الكافرين، اللهم خذلهم عنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين. وفي الخطوة المباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الشهر وحقيقته: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه. وفعلا هو شهر الصبر، يصبر المسلم على الجوع وعلى العطش، ويحتمل كل ما يؤمر به شرعا من الامتناع عن الشهوات في يوم رمضان. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الواحد منهم ثم يرجع عند الغروب إلى بيته، فتلتمس له امرأته شيئا تعده له، فسجده قد نام وهو لا يقدر على أن يتناول شيئا من الطعام بعد نومه، لأن الأمر الرباني كان في أول الإسلام الفطر عند الغروب، فإذا ما نام الإنسان كان ذلك بداية صومه اليوم الثاني. وهذا ما وقع لسيدنا قيس بن سرمة رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح صائما يومين متواليين لا يقدر على أن يحرك ساكنا ولا أن يضرب في أرضه ولا أن يعمل، وكأني به أغمي عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى مبين رحمته للمسلمين في صيامهم لرب العالمين بأنهم ليلهم كله، بأن ليلهم كله مباح لهم فيه الأكل والتصرف في حياتهم على النحو المشروع إلى طلوع الفجر. ولكن أحد المسلمين ممن كان متنصرا ثم هداه الله إلى الإسلام يفهم بدء الصيام بطلوع نهار يوم رمضان، ويأتي بالخيطين الأبيض والأسود للنبي صلى الله عليه وسلم ليشكو إليه بأنه لم يتبين ذلك حتى وضح النهار، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عريض القفا وأنه كيف انطلت عليه هذه الاستعارة المجازية في تعبير الله سبحانه وتعالى عما يريده من بدء فرض الصيام من الفجر الصادق، في قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء صحابي آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هلك، فيسأله: وما أهلكك؟ فيقول بأنه وقع على امرأته، معترفا بذنبه، والاعتراف فضيلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بإطعام 60 مسكينا، وهو مخير في الإطعام أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، ويسره أن يطعم 60 مسكينا. فيقول على من هو أفقر مني، يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفقر الناس ولا يجد من يطعم ما يطعم به 60 مسكينا. فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو كما يقال برسيل من التمر ليتصدق به، فيشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرارة أن أهل بيته أحق به، يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رحمة به، مع أنه مقترف لمعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المخلصين غير المكابرين المعاندين الكذابين. فما أفسد حياة الكافرين وجرهم إلى النفاق إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا عفى الله سبحانه وتعالى بواسع فضله عمن تخلف عن بعض الغزوات حينما علم صدقهم في التوبة وأنهم لم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكن أيها المسلم على ثقة من فضل الله في هذا الشهر، واحرص على القيام بحقوق الله فيه كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتمس فضل الله وتوابه، واعلم لهذا الشهر حقيقته الكبرى، فأنه شهر الصبر وشهر المواساة وشهر مضاعفة التواب والأجر. وفوق ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر يوسع فيه على المسلم، شهر يزاد رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فأنت تفطر الصائم يقول لك مثل أجره إلى جانب أجرك أنت، وكان أجر الصائم ثابتا له لا ينقص منه شيء. ثم إن هذا الأجر لهذا الصائم يسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأجر الذي يحصل بتفطير الصائم لا يقدر عليه كل الناس، فيبادرون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال صراحة، وهم يقولون كما جاء في هذه الخطبة، قالوا: يا رسول الله، أليس كلنا لا يجد ما يفطر الصائم؟ فيحرصون على الثواب والأجر ويعلمونه بأنهم لا يجد كل الناس ما يفطر به الصائمين، وفي نفس الوقت لا يريدون حرمان أنفسهم من الثواب، كما سألوا عن المعقبات بعد الصلاة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر عقب الصلاة 100 مرة. فيبادر الأغنياء الذين أراد المسلمون الفقراء منافستهم فيبادرون إلى فعل ذلك، وهذا يصدق عليه قول ربنا في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم الشيء القليل ينال به المفطر الثواب العظيم، بل يحل له أن يكثر لبنه بإضافة شيء من الماء إليه، مع أن إضافة الماء إلى اللبن هو نوع من الغش الحرام، ولكن لتمكين الصائم والمفطر للصائمين من أن يعم الصائمين أجر عمل أن يعم الصائمين صالح عمله ويعينهم على الفطر ويناله أجر الجماعة الكثيرة، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعطي الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. والمذقة مذقة اللبن هي الماء، اللبن مخلوط بالماء. وهذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فلله ما أعظم هذه الخاتمة المباركة في بيان فضل رمضان، في بيان فضل رمضان أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والحمد لله رب العالمين الغفار الرحمن الرحيم على واسع فضله. وإذا كنا اليوم وفي هذا الشهر العظيم نفقد هذا الجمع الحاشد في مساجدنا في إفطار رمضان وفي صلاة التراويح، فإن ذلك مما يعتبر إساءة فهم للتعامل مع هذا الشهر بإغلاق المساجد عن الجماعات وسده في وجوه المسلمين، سدها في وجوه المسلمين بل وفي منع من شهود الجمعات. ومعلوم أن من ترك جمعة واحدة طمس الله على بعض قلبه واسود، وهكذا الثانية فالثالثة يكون قد ذهب الطمس بالقلب كله والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة بفتح مساجدنا وتنظيم دخول الناس إليها ولو بقوائم من الجيران المسجد وممن تعودوا بالصلاة فيه، بأن يتاح لبعضهم الصلاة في بعض الأوقات وفي ظروف معينة على السلامة من الوباء، وفي نفس الوقت تقام الجمعة ولا يحرم الناس الجمعات المتوالية في إثر بعضها. إن اليهود والنصارى قد يتلخصون في ذلك لأن رهبانهم هم من يقود تلك الكنائس وتلك المعابد، ولكننا نحن في مساجدنا الأمر في أهل الله ربنا سبحانه وتعالى. وما الإمام والخطيب إلا عبد مأمور بتعاليم رب العالمين، يدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء الخطير، ويرحمنا برحمته الواسعة، ويعفو عنا ويرد حقوقنا وحقوق المسلمين، وأن ينبهنا في بيوتنا إلى استغلال الوقت الطويل في تلاوة القرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء له، وفي القراءة لكتب العلم وعقد المنافسات بين الأبناء والبنات الذين تعطلوا عن مدارسهم بتعريفهم بفضل هذا الشهر وعظيم العمل فيه. فهناك فرص مواتية للمسلم أن يختبر أولاده وأبناءه وأهل بيته عن فضل هذا الشهر العظيم بتعريفهم به عن طريق المسابقات والمنافسات، كالسؤال عن عدد سور القرآن الكريم وأول ما نزل من القرآن وفي أي ليلة نزل وأين نزل في تلك الليلة ومن ملك الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما السورة التي عدد آياتها 3 آيات والتي عدد آياتها 30 والتي عدد آياتها 7 والتي عدد آياتها 50 والتي عدد آياتها 200 وهلم جرى، ومتى يكون الصيام ومتى يكون الإفطار وكم صلاة في اليوم وما هي ومتى تصلى التراويح وما السورة التي نقرأها في كل ركعة. فهذا ومثله من الأسئلة الملائمة للصغار وللأميين ومن لا علم لهم بهذا بحقيقة هذا الدين، مما يحدث نوعا من التنافس بينهم في معرفة حقيقة هذا الشهر والعمل بطاعة الله فيه ونيل ثوابه العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.